الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في لقاءات برنامجكم ودراسات في أحكام الحج. ضيف اللقاء والذي سيتولى مشكورا أجورا البيان والتوضيح لهذه الأحكام الفقهية الخاصة بأحكام الحج فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
كنا قد تحدثنا صاحب الفضيلة حلقة الأمس عن بعض محظورات الإحرام، وبقيت بقية حول محظور تغطية الرأس، ماذا بعد؟ تفضل دكتور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يتعلق بالمحظورات وذكرنا بعضها، وما ما يتعلق بمسألة تغطية الرأس، فتغطية الرأس هي محظورات الإحرام بالاتفاق بالنسبة للرجل، ويعذر في ذلك الإنسان إذا كان يستظل بشيء، أو يستظل مثلا بشجرة، أو يستظل الإنسان بمظلة شمسية تقيه الحر أو تقيه البرد، وكذلك ما يحمله الإنسان من متاع على رأسه من طعام أو كساء أو بساط ونحو ذلك، أن يوصله إلى مصلحة من مصالحه أو مصالح الحجاج، فإن هذا مما يرخص فيه. أما تغطية الرأس من غير حاجة فيقال إن هذا محظورة الإحرام، والإنسان في ذلك ينبغي له بل يجب عليه أن يجعل حجه مبرورا، والحج المبرور هو أن يسلم من ارتكاب المحظورات على سبيل التعمد، وترك الواجبات كذلك على سبيل التعمد ومن غير ضرورة وحاجة ماسة في ذلك. فإذا فعل الإنسان وفرط في شيء من هذا فحجه ليس بمبرور عند عامة العلماء. وأما ما يتعلق ببقية المحظورات في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد منع من ذلك من جملة من المحظورات، منها ما يتعلق بمسألة الصيد إلا صيد البحر، فإن الإنسان إذا صيد له شيئا من الصيد وقد أشار إليه أو طلب بأن يصاد له فإن هذا يحرم عليه أن يطعمه. وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الطيب، فإنه يحرم عليه أن يتطيب إلا إذا كان قبل الإحرام، فإنه يتطيب بجسده ولا يطيب إحرامه، فإن طيب إحرامه فيجب عليه أن يزيله، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ومن محظورات الإحرام أيضا ما يتعلق بقص الشعر على سبيل العموم، سواء ما يتعلق بشعر الجسد أو شعر الرأس أو شعر الشارب، فإن هذا من محظورات الإحرام، فيقال أن ذلك ممنوع منه عند العلماء قاطبة، على خلاف في هذه المسألة عند بعض الظاهرية الذين رخصوا في شعر بعض الجسد. ومن حلق شيئا من شعره متعمدا، يقال أن إذا كان هذا شيئا يسيرا كالشعر والشعرتين لمصلحة فإن هذا لا حرج فيه. وذلك أننا لا نقول بأن الإنسان إذا حلق أو قصر في يوم النحر بالشعر والشعرتين والثلاث أن هذا لا يجزئه ولا يكون محلق ولا مقصر، والنص في ذلك عام في كلام الله عز وجل، قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقال جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالسياق والنص جاء في على نسق واحد، فينبغي أن يحمل في الأمرين على نحو وعلى معنى واحد. فمن حلق الشعر والشعرتين والثلاث كما أن لا نعتد بها عند التحلل، كذلك أيضا لا نعتد بها عند فعل ذلك المحظور، وينبغي الإنسان أن يتورع في مثل ذلك. وذلك أيضا لتعليل آخر، أن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: ثم ليقضوا تفثهم، يعني يزيل الشعث عنهم، والشعث لا يزال بالشعر والشعرتين لأنه لا يظهر فيه مشقة على الإنسان، كذلك أيضا لا يظهر التنعم في الشعر والشعرتين، بل أن في جزء من الرأس حتى يستوعب الرأس كله، فإن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في الفدية في ذلك، فقال بعض العلماء أن الشعر والشعرتين فيها إطعام مسكين، والثلاث فيها الدم، وهذا مروي عن الإمام أحمد الشافعي، ومنهم من قال أنه لا بد أن يستوعب عضوا كامل، وهذا مروي عن أبي حنيفة، وهذا هو الأظهر عند قولنا أن الراجح في ذلك أنه يجب الدم في كل محظور. وهذه المسألة من المسائل التي يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. ومن محظورات الإحرام في هذا الباب ما يتعلق بالنكاح والخطبة وكذلك الوطء، فإن الإنسان إذا عقد على امرأة كان قد خطبها قبل ذلك فيقال أن هذا من محظورات الإحرام، كذلك الخطبة، أن يتقدم الإنسان لخطبة امرأة وهو محرم، سواء كانت المرأة محرمة أو كانت محلة ما دام هو محرم، كذلك وطئ النساء. بل اتفق العلماء على أن من وطأ امرأة وهو محرم أن حجه وحجها فاسد، وقد حكي الإجماع في هذه المسألة وهو قول السلف ولا يعلم لهم مخالف، قال في ذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، وقد جاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى. فيقال إن هذه من مسائل الإجماع، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم في القرون المفضلة إلا ما جاء عن بعض الفقهاء من المتأخرين الذين قالوا بخلاف ذلك. وكذلك أيضا يدخل في هذا عند كلام بعض العلماء المباشرة، إذا باشر الرجل امرأته من غير إجماع فهي داخلة في أبواب محظورات الإحرام.
أحسن إليكم صاحب الفضيلة، شكر الله لكم هذا التوضيح والبيان لإجمال أيضا لمحظورات الإحرام. يبقى السؤال صاحب الفضيلة، ماذا عن الفدية لمن ارتكب شيئا من هذه المحظورات؟
ما يتعلق بمسألة الفدية، يقال أن الدليل قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في ظاهر القرآن في جملة في المواضع التي إن فعلها الإنسان أو تركها فإنه يجب عليه في ذلك دم. قد جاء في ذلك عن جملة من المواضع في مسألة دم الإحصار، إذا أحصر الإنسان وترك الإقدام إلى مكة وعذرا ذلك كأن يكون حبسه حابس من سلطان أو حبسه من مرض أو نحو ذلك فإنه ينحر هديه، كذلك القارن والمتمتع، كذلك أيضا بالنسبة لمن حلق رأسه كما جاء في حديث كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي أن يعلم أن الإنسان على سبيل العموم ينبغي له أن يدفع هديا إلى مكة، حتى وإن كان الإنسان من ذهب معتمرا أو كان في بلده، أن يبعث بالهدي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي، كما جاء في البخاري من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بهدي إلى مكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحج. وما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فدية فهذا من مواضع الخلاف. ذهب عامة العلماء وأكثرهم إلى أن من ترك واجبا أو نسيه أو فعل محظورا فإنه يجب عليه الدم، واستدلوا بموقوف عن عبد الله بن عباس قد رواه مالك في كتابه الموطأ والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم. روي هذا الخبر مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي أحمد بن سهل عن علي بن الجعد عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس مرفوعا، وهو وهم غلط، والصواب في ذلك أنه من الموقوف عن عبد الله بن عباس. وبهذا الإطلاق لا أعلم من وافق عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى على هذا الإطلاق أن من ترك واجبا أو نسيه. وأما بالنسبة للإطلاق في كلام العلماء في أن من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم، لا يظهر لي أن هذا الأمر على الوجوب وإنما هو على الاستحباب، وذلك من وجوه متعددة. منها أن هذا القول يقتضي الإجماع السكوتي لو قلنا به، يعني الإلزام بالدم في ترك كل واجب وفعل كل محظور، وهذا يفتقر إلى معرفة إشارة هذا القول. والإجماع السكوتي لا يمكن القول به حتى يعلم أن هذا القول قد اشتهر وبان واتضح، وهذا لا يظهر في قول عبد الله بن عباس، فإنه قد تفرد برواية عنه سعيد بن جبير وتفرد برواية عن سعيد بن جبير أيوب بن أبي تميم السختياني. كذلك فإنه قد جاء في هذا الخبر قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من ترك واجبا أو نسيه، إدراج الناس في هذا، وكثير من العلماء لا يدخلون هذا فيه، وقد جاء هذا عن غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله وكذلك ابن القيم، مما يدل على عدم اعتدادهم بمجموع معنى هذا الخبر. كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حج معه فئام كثير، وكان هو الذي يقتدى به عليه الصلاة والسلام وحده، كما في قوله لتأخذوا عني مناسككم، وحج معه أكثر من 100,000، فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين هذا أنه يجب الدم في ترك كل واجب وفعل كل محظور، مع سهولة هذا الإطلاق لأنه لا يحتاج تنزيل على نوازل وتتباين، بحيث يقال أن فدية كذا تختلف عن فدية كذا، فكل مسألة تحتاج إلى نازلة، فهو إطلاق كإطلاق عبد الله بن عباس، فلم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأحد بالمدينة، ولا في ذهابه عليه الصلاة والسلام في طريقه، ولم يقوله لأحد من هذه الجموع الغفيرة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الإطلاق بمثل هذه السهولة والوقوع فيه متيقن، فلم يكن منه عليه الصلاة والسلام دل على أنه ليس المراد منه على سبيل التأكيد والوجوب. كذلك أصحابه عليه رضوان الله تعالى الخلفاء الراشدين قد حجوا معه وبعده، وحج معهم أمم وجمع غفير من المسلمين، ولم يأمر أحد منهم على هذا النحو على هذا الإطلاق إلا في بعض النوازل الخاصة. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه رخص في ترك بعض الواجبات ولم يأمر أحدا بالدم، كما جاء في حديث العباس عليه رضوان الله تعالى حينما ترك المبيت لسقاية الحاج. وقد يعلل بعضهم أن العباس هو ممن اضطر إلى هذا فلم يؤمر بالدم، فيقال أن كعب بن عجرة أيضا ممن اضطر لهذا، مع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالدم، مما يدل على أن مسألة الاضطرار ليست مرادة هنا. كذلك ما جاء عند سعيد بن منصور في كتابه السنن لما رخص عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى للرجل ولم يأمره بالدم لما ترك المبيت بمزدلفة وما جاء إلا فجرا، لم يأمره بدم مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كذلك فإن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى ممن يحكى عنهم أنهم أجمعوا أنه الدم يجب في كل واجب وترك كل محظور وفعل كل محظور أو ترك كل واجب، يقال أن هذا الإطلاق فيه نظر، فقد جاء عن بعض الأئمة من السلف كعطاء ابن أبي رباح وإمام المناسك أنه قال في من تجاوز الميقات ومتعمد ولم يرجع فإنه آثم ولا يجب عليه دم، وقوافقوا على ذلك جماعة من الفقهاء من السلف من فقهاء الكوفة إبراهيم النخعي، فقد قال في هذه المسألة إمام مكة وقال بذلك أيضا إمام الكوفة، ما يدل على وجود هذه الأقوال مع قولهم بوجوبها. كذلك فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله لم يقل بوجوب الدم على من ترك المبيت بمنى كما في رواية مشهورة عنه، كذلك الإمام مالك والمنذر في مسألة طواف الوداع مع إقرارهم وقولهم بوجوبه. مما يعلم أن مسألة الإطلاق في إيجاب الدم هي دائرة في أمر الاستحباب. قد يقول قائل لماذا نقول بالاستحباب مع أنه لا دليل أصلا ظاهر عن الاستحباب؟ نقول أن الإطلاق في مثل هذا أنه لا دليل فيه نظر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه وهو ليس بحاج ولا معتمر حتى يذبح بمكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج، فلما كان هذا مستحبا ومندوبا إليه في من لم يقصد البيت الحرام كان مستحبا ومندوبا إليه في من وقع في شيء من المخالفات من غير قصد أن يجبر فعله بشيء من الطاعات، وأفضل ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، والمراد بالعج والتلبية والثج هو النحر، فيقال أن الإنسان يجبر أفعاله وأخطاءه وارتكابه للمحظورات بشيء من الصدقة والإحسان، وأظهر ذلك وأفضله هو النحر. كذلك ما جاء عن بعض السلف في هذا كعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في أمره في الدم. كذلك أيضا من الأمور في هذا الباب أنه ينبغي أن يعلم أن إظهار هذه الأقوال على هذا الإطلاق وهذا النحو أنه يجب الدم في ترك كل واجب وفعل محظور وفعل كل محظور، أن هذا أورث لدى كثير من الناس التساهل، حتى منهم حينما يأتي إلى النحر يدع الباقي وينحر ويدفع مبلغا أو ينحر هديا عن كل واجب ثم يغادر إلى مكة وكأنه يظن أن هذا بدل، وهذا ليس بدل، فإن فعل شيئا متعمدا ولو جعل محله ذلك الدم أنه آثم وحجه ليس بمبرور، كحال من يفطر في رمضان متعمدا ويقول سأصوم وأجل الصيام إلى شوال، يقال هذا لا يقبل منك على أي حال من الأحوال، أو يقول أني سأطعم فإنه يقال هذا القول هذا قول باطل وفاسد لا يعول عليه، وينبغي أن يربط الناس ويهيبوا بوجوب الإتيان بالأعمال أولى من أن يربطوا بهذه القضية التي يظنها الناس أنها بدل، حتى كان كثير من الميسورين يظن أنه لو أنفق مالا في مثل أيام الحج بدل عن الواجبات أنه معذور ولا يجب عليه شيء. لهذا نجد أن كثيرا من الناس أو كثيرا من حملات الحج تغادر من أيام النحر إلى بلادهم ويدفعون الفدية فيما تركوا من واجبات من رمي ويحسبون الليالي ونحو ذلك من الواجبات ثم ينصرفون، وهذا نوع من الجهل العريض، أورث ذلك هو بيان هذه المسألة على نحو الوجوب لا على نحو الاستحباب.
أحسن عليكم صاحب الفضيلة، شكر الله لكم هذا التوضيح والبيان. كان ضيف هذا اللقاء وضيف لقاءات هذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، شكرا له وشكرا لكم، وإلى حلقة الغد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسات في أحكام الحج.
أعد البرنامج وقدمه ناصر بن صالح الصالح، وأخرجه لكم ثامر بن عبد العزيز المبدل.